أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مكاتبة علي بن مهزيار الدال كما قيل على اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال، بالإتيان بالأغسال النهارية. قلنا بأنه اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بوجهين. الكلام الآن فعلا في الوجه الأول، وهو مسألة اشتمال هذه الرواية على أمر فاطمة سلام الله عليها بأن تفعل ذلك، يعني شنو؟ بأن تقضي الصوم ولا تقضي شنو؟ الصلاة. ومن الواضح أن أمرها بأن تفعل هذا هو فرع ماذا؟ ابتلائها بهذه المسألة، فرع ابتلائها بهذه المسألة في أنها استحاضت في أول شهر رمضان وتركت الأغسال إلى أن انتهى الشهر، فأمرها بماذا؟ أمرها بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا ما لا يمكن الالتزام به من جهتين: الجهة الأولى أن الأخبار كثيرة ودالة على أنها لم ترى حمرة قط، هذا واحد. والأمر الثاني أن هذا يستلزم أنها أخلت بما هو الواجب ماذا عليها، وأنها صلت من دون غسل وصامت من دون ماذا؟ من دون غسل، وهذا إخلال بالوظيفة الواجب على المستحاضة ولا يمكن الالتزام به في حقها سلام الله عليها. من جهتين لا يمكن الالتزام بهذه الفقرة في هذه الرواية. هذا الاعتراض من هذه الجهة أجيب عنه بوجوه. الوجه الأول اللي ابتدأنا به بالدرس السابق، وحاصل هذا الوجه، حاصل هذا الجواب، هذا الجواب الأول عن الاعتراض الأول، وحاصل هذا الجواب هو أنه يقول بأنه بالنتيجة راح يصير عندنا أن هناك اختلاف في نقل الرواية بين الكافي والتهذيب من جهة، وبين الفقيه والعلل من جهة أخرى. فالرواية في الكافي والتهذيب لنشتبه أمرت، توجد فيها هذه العبارة أنه أمر فاطمة عليه السلام ونساءه بذلك، موجودة في هذه العبارة. بينما الشيخ الصدوق في الفقيه وفي العلل لم ينقل هذه العبارة. إذن هناك اختلاف في ماذا؟ في وجود هذه العبارة وعدم وجودها. الرواية الفقيه قلنا تبتلي بالتعارض الداخلي، لأنه النسخ متعددة للفقيه، وبعضها يقول موجودة هذه الفقرة في بعض نسخ الفقيه، وهناك احتمال آخر أنها غير موجودة في بعض آخر من نسخ الفقيه. هذا معناه أنه رواية الشيخ الصدوق في الفقيه تبتلي بالتعارض الداخلي وتسقط عن الحجية، لكن تبقى رواية العلل، وقلنا بأنها مروية يرويها الشيخ الصدوق بسند آخر غير السند الذي يذكره في الفقيه، هاي تبقى سالمة، ليس فيها تعارض داخلي، وهي لا يوجد فيها هذه الفقرة، فيقع التعارض بين رواية العلل وبين من جهة ورواية الكافي والتهذيب من جهة أخرى. هنا هذا الجواب الأول ينتهي إلى هاي النتيجة، يقول بأننا نتمسك بإصالة العدم لإثبات عدم وجود هذه الزيادة، لأننا نشك أن هذه الزيادة هل هي موجودة في أصل الرواية، يعني أن الإمام عليه السلام ذكر هذه الزيادة أو لم يذكر هذه الزيادة. الأصل شنو؟ عدم ذكر، عدم وجودها. قطعا هو ذكر أمر نساءه مثلا، قطعا يعني ولو قطعا تعبديا هو أمر نساءه بذلك، هذا موجود بلا أشكال، تتفق عليه كل النساء كل الروايات. لكن هل أمر فاطمة بذلك؟ هذا موجود أيضا أو لا؟ نشك، لأنه رواية تقول موجود، رواية تقول ما موجود. فحينئذ مقتضى الأصل هو عدم وجودها، وبالتالي ننتهي إلى نتيجة أن هذه الفقرة ما موجودة في الرواية، وهذا يرفع هذا الإشكال عن الرواية، لأن هذه الفقرة ما موجودة في الرواية ولو بحكم الأصل. هذا الجواب الأول. قلنا هذا الجواب الأول غير تام لأمرين. الأمر الأول اللي أشرنا إلى في الدرس السابق، وهو أنه قد يقال بوجود ما يوجب ترجيح رواية الكافي والتهذيب التي توجد فيها هذه الفقرة على رواية العلل الخالية من هذه الفقرة، بنكتة أن شهادة الناقل للقيد على وجود هذا القيد، شهادة الناقل للفقرة على وجود هذه الفقرة الرواية أقوى من شهادة التارك للفقرة على عدم وجودها في الرواية، أقوى من ذلك. أنا ندعي هذه الدعوة، أن من يذكر فقرة في الرواية هو يشهد بوجودها، من لا يذكر هذه الفقرة في الرواية هو أيضا يشهد بعدم وجودها، لكن شهادة من يذكر الفقرة على وجود الفقرة في الرواية أقوى من شهادة من لا يذكر الفقرة على عدم وجودها في تلك الرواية. هذا مدعانا. قلنا قد يقال يعترض على ذلك بأنه شنو الفرق بينهم؟ بالنتيجة الناقل ثقة، الناقل مأمون، هو يلتزم بنقل كل ما يقال له، كل ما يسمعه، كل ما يراه، هو ملتزم بنقل جميع الخصوصيات. فإذا لم يذكر خصوصية، استكشفنا من ذلك أن الخصوصية ليست موجودة، وليست شهادته بعدم وجود الخصوصية في الرواية عند عدم ذكرها له بأقل من ماذا؟ من شهادة الذي يذكر الخصوصية على وجود تلك الخصوصية في ماذا؟ في الرواية. ماكو أقوائية، ننكر الأقوائية، لأن كل منهما ملتزم بنقل جميع الخصوصيات المذكورة. فإذا ذكر خصوصية معناه أن الخصوصية موجودة في الرواية بحسب شهادته، وإذا لم يذكر خصوصية أيضا نستكشف أن هذه الخصوصية ليست موجودة في ماذا؟ في الرواية، من دون أن تكون هناك أقوائية في هذه الشهادة. هذه الدعوة، نقول هذه الدعوة الأخيرة هذه غير تامة، هذه الدعوة الأخيرة غير تامة، وذلك لأنه كما قلنا الناقل يلتزم بنقل صحيح جميع الخصوصيات، لكن أي خصوصيات؟ الخصوصيات الدخيلة في الحكم الشرعي وملتزم بنقلها. فإذا لم ينقل لنا خصوصية دخيلة في الحكم الشرعي بلا إشكال نستكشف ماذا؟ نستكشف أنها ليست موجودة في ماذا؟ في الرواية، وشهادته هذه لا تقل عن شهادة ماذا؟ من ينقل الخصوصية على ماذا؟ على وجودها في الرواية، لا تقل عنه، لكنه هذا مختص بماذا؟ بالخصوصيات الدخيلة في الحكم الشرعي، وأما الخصوصيات الغير الدخيلة في الحكم الشرعي إطلاقا ليس لها دخل في الحكم الشرعي، ليس هناك ما يقتضي إلزام هذا الناقل بماذا؟ بنقلها، حتى يكون عدم نقله لها شهادة منه لا تقل عن تلك الشهادة الأولى بعدم وجودها في ماذا؟ في الرواية. هذا شيء يختص بالخصوصات الدخيلة في الحكم الشرعي. ليش؟ لأنه ليس مقتضى الأمانة في النقل ولا مقتضى الوثاقة أن الراوي ينقل جميع الخصوصيات حتى التي لا دخل لها في ماذا؟ في الحكم الشرعي، وغير ملزم بذلك. قد تحدث أمور كثيرة في مجلس الخطاب وفي مجلس السماع وفي مجلس نقل الرواية. قد تحدث أمور كثيرة، قد يتكلم بأمور كثيرة، لكن الراوي ليس ملزما بأن ينقل كل ما قيل وكل ما ذكر في مجلس الخطاب، وإنما هو ملزم بذكر الحكم الشرعي والخصوصيات التي تكون دخيلة شنو؟ دخيلة فيه، هو ملزم بها. إذن الشهادة السلبية للناقل، خنسميها الشهادة السلبية للناقل، إنما تكون شهادة ومساوية للشهادة الإيجابية عندما تكون الخصوصية خصوصية دخيلة في الحكم الشرعي، فيكون عدم نقله لها شهادة قوية منه على عدم وجودها في ماذا؟ في الرواية. وأما إذا لم تكن دخيلة لا شهادته على إذا لم يذكر هذه الخصوصية وهي غير دخيلة في الحكم الشرعي، لا يكون عدم ذكرها دليلا على عدم وجودها. ولا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في أن الخصوصية التي نبحث عنها هي ليست دخيلة في الحكم الشرعي. كان يأمر بفاطمة بذلك عليه السلام، ليس له دخل في الحكم الشرعي في أنها تقضي صومها ولا تقضي شنو ولا تقضي صلاتها، أي دخل له بالحكم الشرعي؟ سواء كان هذا موجود أو غير موجود، هذا الحكم الشرعي ثابت. سواء أمر فاطمة عليه السلام أو لم يأمر فاطمة، أمر نساءه أو لم يأمر نساءه بذلك، هذا الحكم الشرعي ثابت، وهذه خصوصيات ليست دخيلة في هذا الحكم الشرعي. فإذا لم تكن دخيلة في الحكم الشرعي، فحينئذ لعل الناقل للرواية السامع للرواية أهمل هذه الفقرة، لأنها ليست دخيلة في الحكم الشرعي وهو غير ملزم بنقلها، وليس مقتضى الأمانة في النقل أن ينقل كل الخصوصيات كما قلنا، فلعله أهمل ذكر هذه الفقرة، وإهماله لذكرها لا يعني عدم وجودها في الرواية. ولذا لا تستطيع هذه الشهادة السلبية منه إذا كانت الشهادة أن تقاوم ماذا؟ الشهادة الإيجابية الموجودة في نقل الكافي والتهذيب على وجود هذه الفقرة. هذا من جهة. الملاحظة الثانية على هذا الكلام هو التمسك بما ذكر في محله وتعرضنا له مرارا، وهو إصالة عدم الزيادة. إصالة عدم الزيادة المقصود بها هو هذا، أن الشيء الموجود الأصل فيه أنه ليس شنو؟ ليس زائدا. أن هذا الشيء الموجود الذي نشك في زيادته وعدم زيادته، الأصل أنه ليس زائدا، إصالة عدم زيادة الشيء الموجود. وهذا يعني شنو؟ أن الزيادة ثابتة، يعني أن الزيادة موجودة، يعني ترجيح رواية الكافي على رواية العلل. ليش؟ لأنه هذه الفقرة احنا نشوف أنها زائدة على الرواية أو ليست زائدة. الأصل يقول إذا سلمنا صارت عدم الزيادة، يعني عدم زيادة الشيء الموجود، وأنه شيء موجود وثابت مو أنه زائد. هذا يوجب ترجيح أيضا رواية الكافي على رواية ماذا؟ على رواية العلل. هذا الأصل وين يجري؟ طبعا يجري عندما يدور الأمر بين زيادة الفقرة وشنو؟ ونقيصتها، بين أن تكون هذه الفقرة زائدة في رواية الكافي، يعني هي ليست موجودة وذكرها الكافي زيادة وهي ليست موجودة، وبين أن تكون ناقصة في رواية منه؟ في رواية العلل. موجي هي إما أن تكون زائدة في رواية الكافي أو تكون هناك نقيصة في رواية الشنو؟ العلل. لأن هذه الزيادة إن كانت في الواقع موجودة فإذا رواية العلل ناقصة، وإن لم تكن موجودة إذا رواية الكافي فيها شنو؟ فيها إضافة، فيها زيادة. فالأمر يدور بين زيادة الفقرة في رواية الكافي وبين نقيصة الفقرة في رواية ماذا؟ في رواية العلل. وهنا يذكر في محله أن الأصل هو عدم الزيادة، أن هذه الفقرة ليست زائدة في رواية ماذا؟ الكافي. ما هو الوجه في تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة؟ الوجه تعرضنا له مرارا، الوجه هو هذا، هو أن إنما نلتزم بإصالة عدم الزيادة باعتبار أن الزيادة تعني أن الناقل أقحم في الرواية أمرا ليس شنو؟ ليس منها. هذا معنى الزيادة، أنه أقحم في الرواية أمرا ليس موجود في الرواية أساسا، هو أقحمه فيها. زين، هذا المعنى إقحام ما ليس في الرواية في الرواية، هذا المعنى، هذا في الحقيقة ليس له منشأ طبعا بعد استبعاد التعمد، لأن الراوي بحسب الفرش مأمون وثقة، فإذا هو لا يتعمد إقحام ما ليس في الرواية في الرواية، هذا واضح سيكون بعد استبعاد التعمد. لا منشأ لهذا الإقحام إلا الغفلة والاشتباه، غفلة واشتباه، ممكن أن يحصل منه غفلة أنه أقحم شيء في هذه الرواية وهو ليس موجود فيها، لا منشأ له إلا الغفلة أو الاشتباه أو ما شابههما. وهذا الأمر بالنسبة إلى الزيادة والإقحام، وإن كان أمر ممكن، أمر ممكن لا ننكر إمكانه، لكنه نادر، نادر وبعيد. إقحام شيء جديد ليس في الرواية إقحامه لماذا؟ في الرواية، هذا أمر نادر وبعيد، وبعيد، وإن كنا نقول بأنه أمر شنو ممكن أن يحدث لكنه نادر. زين، هذا من جهة الزيادة. خلنا نجي للنقيصة، واحتمال زيادة واحتمال النقيصة. النقيصة تعني شنو؟ ماذا تعني النقيصة؟ تعني حذف ما هو موجود، تعني ترك نقل شيء شنو موجود، ترك نقل شيء موجود. والاشتباه والغفلة في ترك نقل شيء موجود في الحقيقة ليس أمرا نادرا ولا بعيدا، ليس أمرا نادرا. يترك الإنسان في مقام نقل الرواية يغفل عن شنو؟ عن نقلها بتمام خصوصياتها، فينقل جزء ويغفل عن ماذا؟ عن نقل شيء آخر. بصره زاغ فماذا؟ عن ماذا؟ عن خصوصية، عن فقرة، عن كلمة، فنقل الرواية من دون شنو؟ من دون تلك الكلمة أو من دون تلك ماذا؟ الفقرة. ليس ترك نقل شيء موجود كإقحام شيء ليس موجود في ماذا؟ في الرواية. الاشتباه في كل منهما ممكن، الغفلة في كل منهما ممكنة، لكن الاشتباه هناك نادر، بينما هنا الاشتباه ليس أمرا نادرا. ومن هنا يكون احتمال أن لا يذكر الناقل بعض ما هو موجود في الرواية، أن لا يذكر الناقل بعض ما هو موجود في الرواية غفلة أو اشتباها، أقوى من احتمال أن يذكر في الرواية أمرا ليس شنو؟ ليس موجودا فيها. وهذا معناه ماذا؟ معناه ترجيح إصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة. هذا نقوله مؤيد علما، مؤيد لأصل مطلب الذي، وهو أن هذه الفقرة موجودة في الرواية، ونرجح رواية الكافي والتهذيب على رواية العلل. واضح. الأمر الأول هو ما تقدم من ماذا؟ من أنه أقوى إياكو لشهادة الكافي على وجود الفقرة من شهادة رواية العلل على عدم وجودها، وهذا بيناه. الآن نثبت ماذا؟ هذا المطلب باستدلال بواسطة الاستدلال بإصالة عدم الزيادة أن الأصل أن الفقرة الموجودة في رواية الكافي والتهذيب ليست شنو؟ ليست زائدة، لأن الزيادة تعني أنهما أقحما هما أو غيرهما، من المقصود صاحب الكافي وهو نفسه، أن هناك من أقحم هذه الزيادة وهي غير موجودة في الرواية. هذا أمر أبعد جدا من أن نقول في رواية العلل، لأنه هناك من أهمل ذكر هذه الفقرة، أهمل ذكر هذه الفقرة. هذا المطلب بشكل كلي يقال أن أصالة عدم الزيادة تقدم على أصالة عدم النقيصة، وهذا ينتج في المقام ماذا؟ تقديم رواية الكافي والتهذيب على رواية العلل، وبالتالي الالتزام بوجود الفقرة في الرواية. يضاف إلى ذلك في خصوص المقام هذا الشيء، وهو ماذا؟ وهو أن هناك احتمال إضافي يرجح عدم الزيادة على عدم الشن النقيصة، احتمال إضافي يوجب ترجيح أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة، وهو أن من جملة الاحتمالات في النقيصة الغير الموجودة في الزيادة هي احتمال التعمد، لكن هذا يختص بخصوص محل الكلام، يختص بخصوص الخصوصيات والفقرات التي لا دخل لها في أصل الحكم الشرعي، يختص بهذه. ومن الممكن أن هذا الناقل تعمد تركها الخصوصية، تعمد تركها لأنها ليست دخيلة في ماذا؟ بحسب الفرق في ماذا؟ في أصل الحكم الشرعي، وقلنا هو غير ملزم بنقل كل الخصوصيات، هذه خصوصية ليست دخيلة في الحكم الشرعي، أغفلها تركها عمدا. هذا احتمال في النقيصة غير موجود في ماذا؟ في الزيادة، لأننا لا يمكن أن نتصور أن الناقل الثقة المأمون يقحم في الرواية ما ليس فيها عمدا، هذا غير متصور في ماذا؟ في جانب الزيادة، لكنه متصور في ماذا؟ في جانب النقيصة. إذن احتمالات النقيصة تكون أكبر من احتمالات الزيادة. احتمالات النقيصة الاشتباه والخطأ والغفلة والشنو وتعمد الترك، بينما في الزيادة لا يوجد فيها كما قلنا إلا احتمال الاشتباه والغفلة بنحو نادر جدا، وهذا يستلزم استبعاد الزيادة، يعني البناء على ماذا؟ على عدم الزيادة، وترجيح رواية الكافي والتهذيب على رواية ماذا؟ على رواية العلل. وبالتالي هذا الجواب الأول عن الاعتراض الأول غير تام. الجواب الأول شنو كان؟ كان يقول بأننا نتمسك لنفي الزيادة، نفيها وجود هذه الفقرة في الرواية بإصالة العدم، قلنا أن هذا غير تام، بل الظاهر هو إلى هنا ثبوت هذه الفقرة. هذا الجواب الأول عن الاعتراض الأول. الجواب الثاني عن الاعتراض الأول هو ما ذكره أكثر من واحد من فقهائنا، من أن المقصود بأمر فاطمة عليه السلام بذلك مو أنه يأمرها كان بأن يأمرها بذلك لعمل نفسها، حتى يقال بأن هذا يستلزم أن تكون هي رأت الدم وهذا مثلا لا يمكن الالتزام به، وإنما المقصود أنها كان يأمرها بذلك لتعليم المؤمنات، لتعليم النساء المؤمنات، أمرها بذلك، لكن أمرها بذلك لتعليم النساء. وقالوا بأن هذا ورد في صحيح الزرارة في رواية أخرى، صحيح الزرارة